العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السامدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا من دنيا الكريم تقدم الكلام في أحكام السعي وكنا قد شققنا على السبورة جملة من أحكام السعي وما يرتبط بالسعي من تفاصيل والموضع الذي يجزئ السعي منه وهو مثلا في على الطوابق الثلاثة سواء كان في السرداب أو الطابق الأرضي أو الطابق الأول وأيضا على الجهة العرضية وبين السر في ذلك وهو تحقق البينية أن يكون السعي بين الصفا والمروة كما ذكرنا جملة من الشروط التي يلزم رعايتها في السعي بقي الكلام في الشكوك والزيادة والنقيصة فيه وسيأتي من المصنف أنه تقريبا يتعامل مع السعي كما يتعامل مع الطواف إلا أن الأمر في السعي أخف قليلا خصوصا فيما يرجع إلى مسألة الزيادة هناك الطواف إذا زاد سهوان فإنه يستحب له أن يكمل أسبوعا كاملا السعي كذلك إذا زاد سهوان يستحب له أن يكمل أسبوعا كاملا لكن هناك إذا زاد عنده ولو خطوة واحدة لا يغتفر له ويبطل سعي ويبطل طوافه بالكامل هنا في السعي لو زاد لا يبطل واضح ولا حتى لو جاء بأسبوع آخر وأما بقية ما يرجع إلى أصل الشك في السعي تقريبا أحكامه قد أحالها المصنف على الطواف ولذا إذا كان الشك يرجع إلى النقيصة فإنه يبطل سعيه كما لو كان شكه مثلا بين الخمس والتسع مثلا هل أنهى التاسع أو أنهى الخامس نتيجة شكه يرجع إلى النقيصة يعني أنقص من السبعة فبالتالي يبطل خب بقي تطبيق العبارة فيما يرجع إلى السعي قال أحكام السعي تركه والنقيصة والزيادة فيه السعي من أركان الحج فمن تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه وهذا تقدم سابقا الإشارة إليه وهو أنه ما كان من الأركان يبطل الحج بتركه عمدا جيد يبطل بتركه عمدا مثل الطواف إذا ترك عمدا بطلت الحج، بخلاف بعض المواضع التي لو تركت عمدا فإنه لا يبطل، إنما تلزم الكفارة. فلا بد أن نفرق في واجبات الحج بين واجبات ركنية وواجبات غير ركنية. الطواف السعي هنا هو من الواجبات الركنية، بحيث لو تركها عمدا تبطل. يقول: في زمان إلى زمان لا يمكنه إتمام العمرة، إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطل حجه. إنه لا يمكنه التدارك، حيث يمكن التدارك يؤمر بالتدارك. ولذا قال: وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك. وقد تقدم في أول الطواف، لو ترك السعي نسيانا أتى به متى ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقة. هذه المباشرة فيها حرج، يقول أتمكن لكن فيها حرج، نفس المباشرة، استناب غيره. وهذا يرجعنا إلى القاعدة اللي ذكرناها أكثر من مرة، وهي شنو؟ الاشتراط المباشرة، الأصل في الأعمال المباشرة. ويصح حجه في كلتا الصورتين، يصح حجه في كلتا الصورتين، يعني تمكن من الاتيان مباشرة ولو بعد حين، بعد الفراغ من أعمال الحاج، أو استناب غيره. النتيجة المبرر إلى تركه إلى السعي ليس التعمر، إنما كان المبرر هو أيش؟ النسيان. واضح؟ النسيان. من لم يتمكن من مباشرة السعي، وهذه تحصل، يعني قابلة إلى أن تحصل، اللي يروح لوحده مثلا قابل إلى أن يحصل، سيد الذهول مثلا يخرج من المطار على أنه يذهب إلى السعي، يحصل حدث معين يطلعه ويطلع يظن أنه أتم أعماله مثلا. من لم يتمكن، مسألة 342، من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، الوقت المحدد إليه بحيث لا تفوته بقية الأعمال، يعني حتى ينتهي من أعمال العمرة فيذهب بعد ذلك إلى الإحرام من جديد وإلى عرفات، جيد، فهنا له وقت محدد بهذا الإحرام. ولو بمساعدة شخص آخر وجب أن يستعين بغيره ليسعى به هذا الغير، أو بأن يحمله على متنه أو على عربه أو نحوها. اليوم موجودة كراسي المتحركة، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره. ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره، غير الولي، ويصح عندئذ حجه.
شيخنا، وش الفرق بين هذه المسألة ولو بمساعدة شخص آخر ويستعين بغيره ليسعى به؟
لا، بمساعدة شخص آخر مثل اللي يتكع عليه ويمشي وياه، هذاك الثاني وجب أن يستعين بغيره ليسعى به.
لو خرج
خلاص يقول لكم ما أقدر أتحرك أنا لوحدي، هذا راح يجرني، راح يسحبني، راح يقعدني على شيء ويدفعني مثلا. إذا قال ليسعى به، جيد. مسألة 343، الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته. هاي ذكرناها سابقا مرتين على أقل تقدير، وهي أن موقع السعي يقع بعد صلاة الطواف مباشرة، والمباشرة عرفية، لأن قلنا راح يتخللها استحباب إلى التملي من ماء زمزم، ولذا ينتهي من الطواف يصلي الركعتين يتملى من ماء زمزم ثم يسير الهوينة حتى يصل إلى جبل الصفا. فإذا وصل إلى الصفا يأتي بجملة وافرة من المستحبات، يعني إذا راعى المستحبات التي تذكر ويؤتى بها قبل الشروع في الطواف يحتاج إلى ساعة إلى ربع تقريبا، إذا براعي المستحبات بعدين يلا يبدأ إلى الطواف، بس عادة 10 دقائق ربع ساعة كحد أقصى، هذا إذا طولوا يعني، ويبدأون بالسعي. بس الغرض المباشرة نعم له أن يؤخر طواف النهار، إذا طاف صباحا قلنا لا يؤخر عن الليل، ونفس الشيء إذا طاف بالليل لا يؤخر عنه إلى الصباح. يقول الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى. نعم لا مطلقا على الأقوى، يعني ولو أن يكون بسبب غير هذا السبب، بس جاء الوالد يرجع بس الجديد اقتراحا منه جيد، بل مطلقا على الأقوى نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار. فلو أخره إلى الغد لم يكن معذورا، فالأحوط وجوبا أن يعيد الطواف وصلاته ثم يبني عليه الساعي.
يعني من الظهر إلى الليل يجوز؟
نعم.
من الليل إلى الصبح ما يجوز؟
لا نفس الشيء، إنما لو تغاير طاف اليوم وبكرة الصبح قال أنا بروح بطوف بعد بسعة الفجر مثلا، هذا صار تأخير إلى الغد. مسألة 344 حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف. فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف. نعم إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. إذا زاد في سعيه خطأ أو سهوا لا فرق، إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أزيد استحب له أو أزيد استحب له أن يكمله 7 أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول. وهذا بعينه ما تقدم في إيش؟ في الطواف، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. ليش؟ لأن راح يبدأ من وين؟ يكون بداية من المروة، فينتهي بالسابع عند الصفا. إذا نقص من أشواط السعي عامدا أنقص عامدا إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا بالحكم فحكمه حكم من ترك السعي كذلك، يعني مع علمه، وبالتالي يحكم بالبطلان. فإذا تمكن من التدارك بها ومحمد، وإلا إذا فات الوقت المحدد حكم عليه ببطلان حجه. ليش؟ لأنه أنقص، فما يفرق عندنا بين من أنقص عامدا وبين من ترك السعي بتمامه عامدا. وأما إذا أنقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ما ذكره، متى ما تذكره. صار عليه مثلا 5 أشواط، 5 أشواط خلصها عند المروة، قال أنا بطلع شوية وبرجع، وطلع وما رجع، فنسي أن عليه مثلا شوطين، واضح أو لا؟ هنا يقضي. وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر، سواء كان شوطا واحدا أم أزيد على الأظهر. ولو كان تذكره بعد مضي وقته، بعد مضي وقت السعي، فالأحوط وجوبا أن يعيد السعي بعد التدارك. خطر سطرين. لو كان تذكره بعد مضي وقته فالأحوط وجوبا أن يعيد السعي بعد التدارك. يعني التدارك شنو؟ نعم، ما كان قد فات من نقصا، لكن متى يتحقق الفوات ويمضي الوقت؟ قال بين المعقوفتين في الجملة المعترضة: بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات. في عرفات مثل صاحبنا هذا اللي سوى 5 أشواط وتذكر باقي عليه شوطين، بس متى تذكر؟ يوم وصل عرفة. قال تعالى أنا من ذلك اليوم من طلعت ما رجعت، من طلعت ما رجعت. واضح ولا؟ يقول له عليك شوطين، هو حين في عرفات. أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة، يعني رجع في محرم الذكر وجود نقص شوطين مثلا. ولو تذكر، ولو كان تذكره لهذا الناقص بعد مضي وقته فالأحوط وجوبا أن يعيد السعي بعد التدارك. وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه، يعني من المباشرة، ولو أنه رجع إلى بلده ولم يتمكن، أو كان في رجوعه عسر مثلا، وإذا لم يتمكن من مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره. والأحوط وجوبا أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي، يعني يكمل الأشواط المنسية التي نساها. كم عليه شوطين؟ يكمل الشوطين. بعد ما يكمل الشوطين يأتي بسعي جديد. هذا الجانب. إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي، فالأحوط لزوما التكفير عن ذلك ببقرة. ليش؟ لأنه أحل قبل إتمام أشواطه، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه. مثل هذا صاحبنا 5 أشواط ورجع الفندق، ظنا منه أنه شنو؟ أنه خلص السبعة، قام أخذ المقص وقصر. قال ليش رجعني الحين أسوي التقصير على نحو الاستحباب في على المروة؟ أنه يستحب التقصير هناك على المروة. زين، وش رجعني؟ أمور ما لم يجوز لي أن أقصر في أي مكان وأقصر أنا في الفندق. قصر وسبح، واضح ولا؟ نقول له برزل ببقرة. فالأحوط لزوما التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه. على التفصيل، هو داخل يتمكن من الإعادة أو لا يتمكن من يتمكن من المباشرة أو لا يتمكن من المباشرة، وهكذا. الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله. هذا الحكي نفسه كان في الطواف لولا، إذا انتهيت من الطواف وبعدين شكيت لا اعتبار بهذا الشك. ونفس الحكي في الصلاة، إذا شكيت في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار بهذا الشك. هنا أيضا كذلك في السعي، لو شككت في السعي بعد الفراغ من السعي فلا اعتبار به. كما لو كان الشك فيه في السعي في عمرة التمتع بعد التقصير، أو في الحاج بعد الشروع في طواف النساء. شوف، راح لأقرب المواضع التي تكون لصيقة بالسعي، فيكفي أن يفرغ من السعي. خلاص خلص من السعي، يكفي أن يفرغ من السعي، واضح ولا؟ فإذا شك بعد فراغه من السعي حتى لو كان قبل التقصير، واضح ولا؟ أو بعد التقصير نقول له خلاص أنت انتهيت، أنت انتهيت، واضح ولا؟ فلا تعتبر بهذا الشأن. كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع، شوف بعد التقصير، ففرغ ودخل في الذي يأتي من بعده، أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء، فانتهى ودخل في طواف النساء. ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، يعني قبل التقصير، شوفوا
يعني
كما لو شك في السعي في عمرة التمتع بعد التقصير، يعني خلص من السعي ودخل في الذي بعده من عمل ثم حصل الشك، الآن دخل في العمل الثاني هو عبارة عن التقصير مثل ما هو في عمرة التمتع أو في العمرة المفردة، واضح ولا؟ أو كان العمل الذي يدخل فيه من بعده هو عبارة عن طواف النساء كما هو الحال في حجة التمتع، واضح ولا؟ هذه الصورة قلنا هاي ما يعتني بشكه ما لم قد دخل في الذي يأتي من بعده. ثم يقول لا، إذا لم يدخل أصلا في الذي بعده مجرد أن يفرغ، واضح ولا؟ لم يدخل في الذي بعده، بعد على الصفا ومجود لمقص، قال تعال أنا مشافك، هذا الثالث مثلا لو السابع، جيد. يقول ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، بعد ما قصر وبعد ما راح إلى طواف ما شرع في طواف النساء، يقول فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة، قال أنا شك في الزيادة، يعني شلون في الزيادة؟ يعني يقول الحين أنا خلصت الحين السابع أو التاسع، واضح له لا؟ يعني شك في الزيادة، يقول خلاص تحققت السبعة، لو رحت وجيت زيادة ما يضر، تمام؟ لكن لو كان شك في النقصان في النقيصة، قال أنا أشك في الخامس لو التاسع، واضح ولا؟ يقول يلا رد ارجع إلى الصفا وابدأ من جديد، واضح؟ يقول ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده، يعني بعد فوات الموالاة.
شيخنا هني ليش ما قال لي الدارك؟ عملنا فيه مثال
الدارك. عدل البعض.
مجرد شك خلاص.
إيه. هي يعني الشك في النقيصة يبطل، سواء كان في الطواف أو في السعي. إذا شك في زيادة، إذا شك في زيادة في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع، فالاعتبار بشكه، هذا اللي مس عمر علينا في التمثيل، فكان شكه في الزيادة بناء على الصحة، جيد بهذه الكيفية، فالاعتبار بشكه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشك أثناء الطواف بطل سعيه ووجب الاستئناف. من يقول ليش يبطل السعي؟ لنكتة ذكرتها في الطواف.
لو الشك في الأثناء يبطل الطواف دائما.
ليش؟ هو شك بين التابع والتاسع. لما يشك بين السابع والتاسع وهو على المروة، نقول لطوافك شنو؟ سعيك صحيح. خذ له مقص وقصر وتوكل على الله. لكن هو رايح إلى المروة، يكون يشوف المروة قدامه، يقول تعال أنا الحين راح أخلص السابع أو أخلص التاسع.
يلحق بالنقيصة، لأنه لا زال لم يكمل في لحق بالنقيصة.
شلون يعني؟
لو ما أكمل السابع لا نحن يشك إنه خلص سبع لما خلص في الحب النقيصة ذكرناها في طوافع المسائل.
إيه ذكرنا بها هاي.
نحن توصلها بالضبط شايفة ما هذا الشيء يعني. بس هو إنه في الحب النقيصة يعني. أنه لم يكمل وإلى الآن.
جيد. ها. هذا إما يكمل وإما يقطع. إذا كمل كمل بزيارة عمدية، وإذا قطع احتمال قطع التاسع السابع، احتمال قطع السابع، واضح ولا؟ فيرجع شكه إلى النقيصة ووجه البطلان بهذا الذي ذكرته. لذا قال بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف. حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي، حكم الشك في عدد الأشواط في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقا، يعني يبطل السعي بهذا الشك مطلقا، لأنه إذا صار في عدد الأشواط يعني صار شك في النقيصة، يعني شك في الأثناء يعني شك في النقيصة. واضح هذا إن شاء الله. الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير. والتقصير من حيث موقعه يكون محله بعد الفراغ من السعي، ولا يشترط فيه المباشرة بعد السعي بحيث لا يكون هناك فاصلة، وإن كان هذا هو المستحب، حيث يستحب إلى الحاج أو المعتمر أنه في مثل عمرة التمتع أن يقصر بعد الانتهاء من السعي، وأن يكون تقصيره على المروة كما أشرت قبل قليل. يستحب التقصير مباشرة، وأن يكون هذا التقصير على المروة. أما كيفية التقصير فإنه يطلب من الحاج أن يقصر بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه رجلا كان أو امرأة، وقدر الذي يأخذه بحيث يعرف يكون عرفا أنه قصر، فيأخذ مقدارا من شعر رأسه. جيد. المرأة يستحب لها أن تأخذ بمقدار عقدة الأصبع، بمقدار الأنملة، هذه العقدة الواحدة بهذا المقدار تقصر. جيد. أما الرجل عرفا يقال عنه بأنه قد قصر. في الرجل الشعر، والمرأة في الشعر أيضا شعر الرأس. خب الرجل له أن يقصر من موضع آخر، من شعر آخر، وهو اللحية، أن يأخذ من لحيته من دون أن يأخذ من شعر رأسه أو من شاربه، هذا المقدار أيضا بين. ولا بد أن يكون التقصير بطريقة القاص. هنا نكتة لا بد من الالتفات إليها، أن التقصير لا بد أن يباشره المكلف بنفسه، ولا يترك غيره يقصر إليه. البعض يسوي المرشد كأنما في بركة، يعني يروح لها شيخنا يلا قصر لي. عادة نؤكد على أنه كل واحد يقصر إلى نفسه. ليش؟ لأنه قد يكون شايفين الآن عندنا صار خلل، أحيانا صار خلل في الطواف، صار خلل في السعي، صحيح؟ إذا كان عنده خلل في الأعمال السابقة انتهى من أعماله، حتى لو قطع شيء من شعر رأسه قصر هو ما قصر، ولا بد تخلص الأعمال السابقة اللي عليه، واضح ولا؟ فلذا قد يكون بعض أعماله فاسدة، فإذا قصر لي شخص لم يقصر محسن ما صار تقصيرا أصلا، فهذاك لا هو حل من حرامه ولا أنا حليت من حرامي، واضح إن شاء الله. نعم. ممكن الاعتمار في التقصير على مثلا على محل مثلا، وهذا بيجي في الحلق بعدين، على محل، هذا المحل يصير مثل المقص آلة، واضح ولا؟ المحل يكون مثل الآلة، زين. بس خب هذا المحرم ما بيصير مثل الآلة، النتيجة محرم له حكمه، واضح ولا؟ محرم له حكمه. جيد، هذا أمر ينبغي الالتفات إليه والتنبيه عليه، لأن هذا وراء مشاكل. يعني إذا ما حل تقصير، يعني اثنين ما حل تقصيرهم، وإذا هذا اللي ما حل إحرامه وطلع عنده بعدين مشكلة الآن في وضوءه في صلاته، إن شاء الله نقصر له نص الحملة، يعني نص الحملة ما نص الحملة ما قصره، واضح. ولذا كل واحد يقصر إلى نفسه. جيد، إذا قصر في عمرة التمتع حل له كل شيء، يكون عندئذ قد خرج من إحرامه، فحل له كل شيء كان قد حرم عليه. نعم، محرمات الصيد تبقى ثابتة عليه، جيد، ولأنه معتمر بعمرة التمتع. يجينا الكلام اللي ذكرناه في أول الكتاب، أنه من يأتي بعمرة التمتع لابد أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، تذكرون هذا؟ لا يخرج من مكة، ليش؟ لأنه فرق من عمرة التمتع، عليه أن يبقى في مكة محبوسا إلى حين عقد الإحرام لحج التمتع، واضح إن شاء الله. ولذا الحاج إذا قصر نقول ترى كل شيء صار حلال عليك، أي كل شيء من المحرمات، ما حرم عليك من 25 هذا المحلة، واضح ولا؟ أما حرمة الصيد في الحرم لا زالت باقية، قصرت لو ما قصرت. نعم، إذا لم تقصر فإن محرم الصيد يكون مضاعف عليك، تمام، لكن مع عدم الإحرام هو لا يكون مضاعفا، يبقى محرما، واضح ولا؟ والمحرم الثاني هو هذا عدم الخروج من مكة. عندنا محرم ثالث هو الحلق، ما يقرع، يحرم عليه الحلق. الحلق مو هذا الحلق اللي بمعنى اليوم، انه يعدل شعره، يروح الحلاق يعدل شعره، يرتب شعره، لا يقرع. يعني ليش؟ يقول ما يمدي يطلع شعره ده، خصوصا اذا كان رايح مسوي اعمال عمره، مثلا العمره، عمره التمتع، متى؟ في اول ذي الحجه، اول ذي الحجه مسوي العمره، تمام، هم تسوي العمره في اول ذي الحجه، هم وقرع، متى يمدي؟ يقول التقصير قصرت، لكن بعد ما رجعت الفندق أو طلعت مثلا من الحرم شفت هاي الحلالة دشت واحد وقلت له قرعني فقرع، زين ما يمدي هذا حتى يأتي إلى يوم العاشر، 10 أيام ما تطلع الشعر كامل، واضح ولا؟ فهذا من المحرمات. نعم، لو كان في فاصل كبير
شوال.
ها؟
شوال.
مثلا في شوال، رايح في شوال قال بس أسوي الحجة وبقعد، قلت تفضل روح حج وقعد، ما سوى عمرة التمتع وقعد مكانك، قرع عليك بالعافية، بريد يطلع.
هذا أحد الطلاب شيخنا، واحد من الإخوان كان رايح على ظروفه، ده أول مرة في حياته، فبنوي قاعد في الحرام، جاب أفريقيين جرين قرعين،
يا
رايحين قرع، ده المرش يقول لا شيخنا أنا خلاص قرع، شو سويت؟ ومسكين له عن لاش لا يبلغ ولا شيء.
خوف. يقول التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة باعتباره واحدا من العبادات والخلوص، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولا يكفي فيه النتف بعد بدلا عن القص. النتف عن شنو؟ قلع. ولا يكفي فيه النتف بدلا عن القص على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضا. يقول المشهور يرون هذا، يعني حتى مع وجود الشعر في رأسه، ولحيته، يقول لك لا وشاربه، يقول لك ما باخذ هذا باشيل من اظافري. المشهور يقول نعم يجوز ان يقصر، يتحقق التقصير يعني بشيء، اخذ شيء من ظفر اليد او الرجل ايضا. يقول المصنف لكن الاحوط وجوبا عدم الاكتفاء به وتاخير الاتيان به عن الاخذ من الشعر. يعني لو اراد ان ياخذ من ظفره او من يده او من ظفر يده او رجله مثلا، فليأخذ أولا من شعر رأسه حتى الأحسنتم، لأنه احتمال أنه ما أحل، وضحوا له. فإذا قطع رجل، لو قطع مثلا ظفره مثلا وهو لم يحل بعده، فيصير عنده إشكال. جيد. فاللي يقول إذا أراد أن يجمع مثلا فليؤخر. هذا الصير متى؟ هذا اللي مثال الحين اللي ذكرتونه، قرع مثلا، وقرع وحن نبغي حين نطلع شوي من شعر راسه، قمنا ندور شعرتين ثلاث حتى نقصقصهم، يمكن ناسينهم تحت الأذون مثلا أو ورا الرقبة مثلا، واضح. هذا هني حتى نقصقصهم، وقصقصهم كان كشعرتين ثلاث، ما يصدق على أنه قصر، واضح. أولا هني أول شيء تشيل الشعر إذا بقي، بعدين تنتقل إلى هذا النحو من التقصير. يقول يتعين التقصير في إحلال عمرة، شوف يتعين التقصير دون الحلق في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزي عنه حلق الرأس. المطلوب هو التقصير، شوف قال ولا يجزي عنه حلق الرأس، يعني هذا لو راح سيدة قرعوه وهو قاصد شنو؟ قاصد الحلق، قاعد على الكرسي قال يلا ابدأ، هو قاصد الحلق، واضح لو لا؟ هني قصده للحلق يعني شنو؟
يعني ما حق،
ما قصد التقصير، قصد الحلق. نقول نبغيك تقصر مو نبغيك تحلق، واضح لو لا؟ ولذا قال المصنف ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا، حتى مع صورة الجهل. قال ما أدري، قال ما تدري اسأل، عليك خروف، على الأحوط الأولى، يعني احتياط استحبابي. وإذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنه. شلون يعني جامع قبل السعي وبعد التقصير؟ بعد السعي وقبل التقصير،
تصور ما قصر،
راح البيت راح الفندق،
طواف النساء بعدين،
ايه قال طواف النساء بعدين، قولهم قصنا ناسينا وباخذه في البيت، واضح، ولا في الفندق، رجع ولا قاز زوجته مثلا، فعليه كفارة بدنه. جمع
حتى لو بعد التقصير بعد ما يجوز،
نعم
حتى لو بعد التقصير
لا بعد
حرمات الإحرام،
في عمرة الإفراد،
عمرة هذيك في المفرد، هذيك في العمرة المفردة، نعم احنا نتكلم عن عمرة التمتع، في العمرة المفردة نعم، بعد الاتيان بطواف النساء. فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنه كما تقدم في تروك الإحرام، بالتحديد مسألة 220. وإن كان جاهلا فلا شيء عليه على الأظهار. نعم سيد،
أقول إحنا عندنا صفحة 72 هاي مسألة 220،
لا صفحة 72 صغيرة، أي صفحة 72 عندكم على السلام، دم اتقار مع القوات الإيرانية. محل التقصير بعد السعي فلا يجوز الاتيان به بعد الفراغ، عفوا، فلا يجوز الاتيان به بالتقصير قبل الفراغ من السعي، لا بد أن يسعى أولا ثم يقصر. لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أي محل شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما، لكن قلنا الأحوط استحبابا أن يكون في على المروة. إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج، ترك التقصير عمدا يعني ما قصر صحيح، وإذا ما قصر يعني لا زال باقيا على إحرامه، زين بقي هذا الحج إلى متى؟ فأحرم للحج يعني متى؟ يعني راح ليوم الثامن، إلى يوم الثامن وراح لبى لكي يحرم إلى الحج، واضح؟ يقول فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، صار حجه حج إفراد بعد، واضح؟ حجه حج إفراد، نقول نروح عرفة الحين وخلص أعمال الحج وبعدين إذا عندك مجال وكنت قادرا على الإتيان بعمرته بالعمرة المفردة، واضح ولا؟ ائتي بها. فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن. والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا، هذا ما الاعتبار، والبطلان أو الانقلاب كان بعمد بتعمد منه هو نفسه، واضح ولا؟ نعم، بسبب ترك التقصير. مسألة 355، إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج، ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج، صحت عمرته وصح إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشرطين. إذن ذاك ما صححنا حجه لأنه كان متعمد، وقلنا الأحوط استحباب أن تعيد من قابل، جيد، وهذا صح حجه لأن تركه للتقصير لم يكن متعمدا بل كان تركه نسيانا. ولو لم يكفر بشرط وصح حجه على كل حال، واضح، وهذا احتياط استحبابي. إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا تركه بعد مضي 30 يوما من عيد الفطر، أو 30 يوم من عيد الفطر يعني إما نهاية بداية ذي القعدة أو نهاية شوال، بعد مضي 30 يوما من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم. دم هني شو يقصد؟ شاط، قلنا سابقا الأصل إذا قال دم يعني شنو؟ يعني شاط. لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاء. هاي ذكرنا أيضا سابقا من أن طواف النساء في عمرة التمتع وإن كان غير معتبر وغير لازم ولكن يمكن الإتيان به رجاء. والحمد لله رب العالمين.